أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسقط الرابع من مسقطات الرد دون الأرش في خيار العين، وقلنا بأن هناك تفصيل هو عبارة عن ثلاثة مراحل أو هي أربعة: مرحلة أن العيب قبل العقد، مرحلة أن العيب بعد العقد وقبل القبض، ومرحلة أن العيب بعد العقد وبعد القبض وفي زمن الخيار. وهذه الصور بجملتها الرد جائز، الرد جائز من أي باب؟ من باب أن العيب مسؤولية البائع، والضامن هو البائع وليس العيب مسؤولية المشتري. أما بالنسبة للصورة الأخيرة هي الثالثة حسب ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أو الرابعة حسب ما قسمناه، وهي أن العيب ظهر بعد العقد وبعد القبض وبعد انتهاء مدة الخيار. فمن اشترى كتابا أو ثوبا أو قماشا أو أمة أو عبدا أو دابة، اشترى يعني بعد العقد وقبض وانتهت مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس مدته 3 ساعات، أو خيار حيوان مدته 3 أيام، أو خيار شرط مدته 7 أيام حسب الاتفاق، بعد انتهاء مدة الخيار حدث عيبه، حدث عيبه، صار عندنا عيب سابق اللي هو مسؤولية البائع، وعيب بعد الخيار اللي هو مسؤولية المشتري. هذا معروف، كل عيب سابق مسؤولية البائع. وأستطيع أن أرجع أنا بشرط ألا يمنع مانع. شنو هذا المانع؟ حدوث عيب بعد الخيار، بعد مدة الخيار. إذا حدث عيب بعد مدة الخيار فهو مسؤولية المشتري، حينئذ المشتري ما له حق يرجع. هو كلامنا هنا. ما هو الدليل على ذلك؟ بعض تفاصيل المسألة نقرأها إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وأما الثالث، افتح قوس، أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض وبعد الخيار. سد القوس. العيب الجديد الحادث عند المشتري بعد ما انتهى زمن الخيار. أبي القوس العبارة واضحة. الآن نقرأ: وأما الثالث فالمشهور، وأما الثالث فالمشهور أنه، يعني أن العيب الحادث بعد مدة الخيار، أنه مانع عن الرد بالعيب السابق. يعني ماذا قلت للحاكم الشرعي من باب أننا رفعنا أمرنا إليه؟ قلت له: لقد اشتريت هذه الأمة وقبضتها، والأمة ملحقة ببيع الحيوان، حكما ببيع الحيوان خيار 3 أيام. بعد 3 أيام اكتشفت بها عيب قديم. مسؤولية من؟ مسؤولية البائع. ومن سوء حظي يعني تجدد عيب بعد 3 أيام خيار الحيوان، والعيب الجديد الذي تجدد هو مسؤوليتي أنا المشتري. فعندي سؤال، هل أتمكن أن أغض الطرف عن العيب الجديد؟ شو أسوي؟ وأرجع الأمة بالعيب القديم؟ قال المشهور: كلا، فإن العيب الجديد مانع من الرد بسبب العيب القديم. لولا العيب الجديد لحق لك الرد، لحق لك الإرجاع. لولا العيب الجديد من حقك أن ترجع الأمة وتأخذ أموالك، ولكن بما أن هناك عيب جديد أنت مسؤول عنه، هذا العيب الجديد منعك من الرد بسبب العيب القديم. لا خوف، لو علم به لرده، هو علم به بعد 3 أيام، علم به بعد 3 أيام، يعني علم به بعد ما انتهى الخيار وتجدد عيب جديد. هذا العيب الجديد يمنع أن يرجع. قال: بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام، يعني فخر المحققين ابن العلامة عليهما الرحمة، وفي ظاهر الغنية للسيد ابن زهرة رحمه الله الإجماع عليه، يعني مسألة مجمع عليها متفق عليها. الآن يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ما هو المراد من العيب؟ هذا العيب المانع من الرد، شنو ماهيته؟ شنو حقيقته؟ قال: والمراد بالعيب هنا مجرد النقص. يقول هذا هو العيب، يعني هالشكل نقرأ العبارة: العيب الجديد بين قوسين النقص، العيب الجديد بمعنى النقص مانع من الرد لوجود عيب قديم. قال: والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، لا خصوص ما يوجب الأرش. يعني شلون؟ يقول وجود الأرش شيء، ووجود العيب شيء آخر. كيف؟ راح يوضح لنا فكرة جدا مهمة. قد يوجد عيب ولكن لا يوجد أرش. شلون؟ يمثلون مثال إدخال الشريك. يعني أنا وأنت شركاء في هذه المبيعات، مو بالأرض، لأن الأرض ما يصير تبيعها إلا بإذني، لأن لي حق الشفعة. الشفعة مختصة بالأرض، بس ما مختصة بمن؟ بالبضائع. لسه بضاعة بيني وبينك، أنا وياك مشترين 1000 كتاب، نتاجر بالكتب، مشترين 1000 كتاب، 500 إلي 500 إلك. أنت بعت حصتك إلى غريب، وهذا الغريب إنسان صعب في التعامل، فأنت سببت لي مشكلة. عندما كنت شريكي أنا قابل ومرتاح، بس لما جبت لي هذا الشريك أنا أعتبر البيعة صارت معيبة. هذا البيع صار معيبة لأن دخلت علي شريك غير مريح، بس لا، ما أكو أرش. أكو أرش؟ أجي أقول لك تعرطيني أرش؟ لا أستحق منك أرشا، بس أكو عيب صار عيب. لذلك قال: والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، يعني والمراد من العيب الحادث المانع من الرد شنو العيب؟ كل مجرد عملية نقص صارت، لا خصوص ما يوجب الأرش. قد يوجد نقص، يعني قد يوجد عيب، قد يوجد نقص وليس معه أرش. فيعم عيب الشركة، الشركة عيب اللي وضحنا مثاله قبل قليل، وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب. هذا أيضا شنو؟ عيب لا يوجب الأرش. يعني أنا وأنت ماذا اشترى؟ اشترينا ألف كتاب، 500 لي 500 لك، أنت حسب فهمك حسب إدراكك قلت أن هذه الكتب معيبة فرجعت النصف، أنا 500 كتاب ما يجي من ذاك الربع، ألف كتاب يجي من ذاك الربع، فأنت لما رجعت رديت نصف الكتب، بدل ما نبيع أنا وياك ألف نربح كثير خليت بذهن تشقيت بس 500 ما يجي من ذاك الربع، فلما رجعت حصتك أنا صار عندي نقيصة نقصا في الربح، بس من حقي أقول لك تعال أنت عوضني أرش على أساس أخذ من عندك أرش، أنا وياك مشترين ألف كتاب، أنت رجعت حصتك فقط حصتك، تبعض الصفقة نقص لكنه لا يوجب أرش، ما من حقي أقول لك بما أنه أنت رجعت حصتك وأنا لما بقى عندي بس 500 خسرت تعال انقيني، ما من حقي، فهو عيب فهو نقص إلا أنه لا أرش فيه، فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة، إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رد ذلك الشيء بالعيب، أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة، اشترى صفقة واحدة بعضها معيب فماذا أراد؟ ما راد يرجع الصفقة كاملة، راد يرجع بعض الصفقة، راد يرجع ما فيه عيب من الصفقة، ما فيه عيب فقط، هذا أيضا تبعض، هذا أيضا يوجب ماذا؟ قد يوجب نقص، فأراد رد المعيب خاصة، لأن احنا عندنا خيار العيب شو يقول؟ لو ترجع الكل، لو تقبل بالكل مع الأرش، أما أن ترجع المعيب وتخلي عندك غير المعيب هذا ليس من ضمن ماذا؟ ليس من ضمن خيار العيب، وإنما هذا بالتراضي، إذا صار بالتراضي أرش ماكو، أرش ماكو، إذن هو نقص لمن أبيعك كتابين، واحد معيب وواحد ليس بمعيب بدينارين، أنت ترجع شو تقول لي؟ تقول لي أعطني دينار واخذ الكتاب المعيب، أعطني دينار واخذ الكتاب المعيب، صار نقص، هذا النقص ماكو يا أرش، لأنه خيار العيب يقول إما أن ترجع الكتابين وتأخذ الدينارين، وإما أن تبقي عندك الكتابين وتطالب بالأرش، أما أن ترجع كتاب تسترجع دينار هذا ليس من حلول خيار العيب، هذا بالتراضي ولا يحق لك أن تطالب بأرش، مع أن هناك نقص صار نقص في عملية البيع، ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به العلامة رحمه الله في القواعد، وغير العلامة كالمحقق الكركي رحمه الله يقول هذا شيء عبر عنه، نسيان العبد الكتابة هذا عيب، هذا نقص ولكن لا يوجب الأرش، يعني أنا اشتريت عبدا مملوكا يعرف الكتابة والقراءة، لن أحتاجه بالكتابة وأحتاجه بالقراءة، وقع عندي شهر يقرأ ويكتب، ومن ثم نسي القراءة والكتابة، نسي القراءة والكتابة، هذا عيب لو مو عيب، هذا عيب، نقص لو مو نقص، هذا نقص، بس هل يوجب الأرش؟ كلا لا يوجب الأرش، أنا أعطيتك إياه يعرف يقرأ ويكتب، إذا نسيه فهذا مو مسؤولية، فهو عيب لكن لا يوجب الأرش، ويمكن الاستدلال، بس هاي كلها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن توضيحات ما هو المراد من العيب، المراد من العيب النقص بغض النظر عن وجود أرش أو عدم وجود أرش، فالمسألة هكذا تقرأ، من اشترى شيئا معيبا وهو لا يدري وقبضه وبقي عنده زمن الخيار وانتهى زمن الخيار ومن ثم ورمى انتهى زبد الخيار، ومن ثم حدث فيه عيب جديد وظهر لنا العيب القديم، فماذا نصنع؟ الحكم الشرعي يقول سقط الرد. هنا نطرح سؤال، ما هو المراد من العيب الجديد المسقط للرد؟ أكرر، ما هو المراد من العيب الجديد المسقط للرد؟ الجواب، المراد من العيب الجديد المسقط للرد هو النقص، وإن لم يوجب الأرش. الأرش ما لنا علاقة، لأن النقص نقصان، نقص يوجب أرش ونقص لا يوجب أرش. نحن نقصد من العيب هو النقص بغض النظر عن إيجاب الأرش. لذلك قال بعد ذلك رحمه الله: ويمكن الاستدلال على الحكم، يا حكم، مانعية العيب للرد. إن العيب الجديد مانع، مانع من الرد. ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة، يعني يا مسألة، هاي المسألة الثالثة هي مسألة مانعية العيب الجديد مانعيته للرد. ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة. اللي عنده نفس الطبعة اللي موجودة عندي طلع صفحة 280، صفحة 280 موجودة هناك مرسلة جميل ابن دراج، قرأناها فيما سبق، الآن بس عندنا شغل فيها، لا بد أن نقوم بمطالعتها. ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا. أنا اشتريت ثوب، اشتريت كتاب، اشتريت سرير، اشتريت دابة، فوجدت فيها عيوب. قال الإمام الصادق عليه السلام، شوف العبارة: إن كان الثوب قائما بعينه. شنو يعني الثوب قائما بعينه؟ يعني ما صار به نقيصة، الدابة ما بيها نقيصة، الكتاب ما بيه نقيصة، رده على صاحبه وأخذ الثمن. الثوب على حاله ما صار بيه عيب عندي ولا نقيصة، الكتاب على حاله ما صار بيه عيب ولا نقيصة، الدابة على حالها ما بيها عيب ولا نقيصة. فما هو حكم الإمام الصادق عليه السلام؟ قال رجع، رجع الثوب، اخذ فلوسك. وإن كان الثوب قد قطع، يعني شنو قطع؟ فصلوا، يعني غير قائم على حاله، غير، فصل أو خيط أو صبغ، رجع بنقصان العين. يعني ما لك حق ترجع الثوب، لك حق إيش تأخذ؟ تأخذ الأرش. ليش ما رجع الثوب؟ والثوب طلع معيب، أقول له طلع معيب واتهمات ضفت له، اتهم ضفت لعيب، بما انه انت ضفت لعيب مالك حق ترجعه، ولكن حقك محفوظ وهو الأرش. اذا ما هو المدار على الرد وعدم الرد؟ متى يصح الرد؟ ان كان الثوب قائما، يعني ما بي نقيصة لم يتغير. ومتى لا يحق لنا الرد؟ ان كان الثوب غير قائم. يعني شنو غير قائم؟ يعني تغير، قماش فصلوه والمفصل خيطوه صبغوه، هذا شو يعتبر؟ كله يعتبر تغير، يعتبر تغير، يعتبر نقيصة. هذا ما ورد في مرسلة جميل ابن دراج التي أشار إليها المصنف رحمه الله. ثم الآن الذي يوضح مصطلحاته مفرداته، قال: فإن قيام العين، قيام العين وين وارد؟ في المرسلة. إن كان الثوب قائما، هذا وارد في مرسلة جميل، فإن قيام العين وإن لم ينافي الكاف بظاهره مجرد نقص الأوصاف. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول شوية نحلل مفردات المرسلة. الثوب إذا ألزمت أصبغته، العرف ماذا يقول؟ العين قائمة أو غير قائمة؟ قائمة، موجودة، هذا الثوب موجود، بس بدل ما كان لونه أبيض أصبح لونه أزرق. العين قائمة، هذا عرفا. بس إذا قرينا المرسلة نجد أن الثوب إذا صبغ شو اعتبرت المرسلة؟ العين شبيهة غير قائمة. قراها زين، لأن قال إن كانت العين قائمة رد الثوب وأخذ الثمن، وإن كانت العين قد، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ فما لحق يرجع. معناها اعتبر الصبغ، شو اعتبر الصبغ؟ فقدان للعين القائمة، مع أن العرف يرى أن الصبغ ليس فقدان للعين القائمة. إذا شنو التخريج؟ قال فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهره، يعني شنو بظاهره؟ عرفا، عرفا، مجرد نقص الأوصاف. يعني نستطيع أن نقول عليكم السلام يجتمع قيام العين، قد يجتمع مع نقص بعض الأوصاف. هذا مو كان أبيض، وصفه أبيض، لا شنو أصبح وصفه؟ أزرق. والأبيض مرغوب أكثر منين؟ أكثر من الأزرق. هذا نقصان بالأوصاف، بس العين قائمة، الثوب قائم. كما اعترف به بعض الفقهاء كالشهيد الثاني رحمه الله في المسالك في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين. هناك مسألة فيما لو وقع بيع بين زيد وبين عمرو، ورادوا يعرفون قيمة المبيع، صارت مشكلة معينة، رادوا يعرفون قيمة المبيع، فالمشتري يدعي قيمة والبائع يدعي قيمة أخرى والعين ما زالت قائمة، فالشريعة تقول القول قول البائع مع يمينه. هناك شنو ذكر الشهيد الثاني رحمه الله؟ ذكر عبارة تدل على أن قيام العين لا ينافي نقصان الصفة، مو نقصان العين، مو نقصان العين. يعني القماش ذا 10 أمتار وبقى من عدة 8 أمتار، هذا ما يسميه نقصان، هذا نقصان عين. هذا بس إذا القماش 10 أمتار لونه أبيض أصبغناه سويناه لون أزرق هو بعد 10 أمتار، هذا شنو هذا؟ هذا مو نقصان العين، هذا نقصان الصفة والرغبة، نقصان الصفة والرغبة. إذن المرسلة تقول نقصان العين وقيام العين، وقصدت من قيام العين يعني العين موجودة بصفاتها، وقصدت من نقصان العين يعني العين موجودة وبعد شنو؟ وفيها ماذا؟ وفيها نقص في الصفات. بينما العرف ماذا يقول العرف؟ العرف يقول العين القائمة يعني موجودة، وإذا فقدت بعض الصفات تبقى العين شنو؟ تبقى قائمة. جيد. كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، شوف الاستدراك، إلا أن الظاهر منه، يعني شنو منه؟ من عنوان قيام العين الوارد في مرسلة جميل بن دراج، إلا أن الظاهر من قيام العين، افتح قوس، بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه، سد القوس، هاي العبارة ما بين قوسين واضحة، الآن اقرأ وتجاوز ما بين القوسين، إلا أن الظاهر منه ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشد كصبغ الثوب وخياطته. خياطة الثوب طبعا خياطة الثوب، الثوب المراد من الثوب يعني القماش، خياطة الثوب مو مجانا، بالعكس خياطة الثوب ماذا توجب؟ توجب زيادة في القيمة. يقول مع ذلك اعتبرت مرسلة جميل أي تغير بالصفة شاعتبرته خلاف قيام العين. زين احنا الآن نريد نستدل، نستدل بما يذكره العرف، لو نستدل بما يذكره الإمام الصادق عليه السلام طبعا نستدل بالرواية، بالرواية. فنقول هكذا: إن قيام العين الوارد في الرواية الشريفة يختلف عن قيام العين العرفي. ما لي علاقة أنا بالعرف ماذا يقول؟ العرف يقول أن العين إذا قائمة وتغيرت صفاتها أعتبرها عين قائمة. القماش الأبيض إذا صبغ إلى لون أزرق فهو عين قائمة، هكذا يرى الحر. بينما مرسل الجميل عن الإمام الصادق عليه السلام ترى أن المراد من العين القائمة العين التي لم يتغير منها شيء حتى اللون. إذا تغير اللون شو تصير العين حسب مرسل الجميل؟ شو تصير؟ متغيرة ليست قائمة. العين القائمة يعني نفسه لم يتغير حجمه ولا شكله ولا طوله ولا لونه ولا تفاصيله. الكتاب على حاله، القماش على حاله، هذا هو المراد من العين القائمة حسب مرسلة جميل عن الإمام الصادق عليه السلام. فلا يأثر العرف بيك وتقرأ العين القائمة بكيفك وتفسرها بكيفك، فإن الإمام الصادق عليه السلام في مرسلة جميل قد فسر لنا العين القائمة بأي معنى؟ بمعنى التي لم يتغير منها شيء، لا من جرمها ولا من حجمها ولا من أوصافها. الفكرة واضحة. زين، تغير العين القائمة، لاحظني، كما لو أن الثوب أبيض صبغه صار أزرق، تغير العين القائمة لمن مصدر للرد، وإن لم يوجب الأرش، وإن لم يوجب الأرش كما ذكرنا قبل قليل في البحث السابق. فقال: إلا أن الظاهر منه يعني من عنوان العين القائمة ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشا كصبغ الثوب. صبغ الثوب لا يوجب أرش بس هو نقص، لأن الرغبة في الأزرق أقل من الرغبة في الأبيض. وخياطة الثوب يقول خياطة الثوب نعتبر نقص من يابا، من باب أنه لو كان قماشا أي واحد يشتري، بس لما نخيطه من يشتري؟ بس اللي يصير على قده، اللي يعجبه موديله، صح لو لا؟ يلا يشتري. بس هو ترى زادت قيمته، قيمته زادت من هاي الناحية، لأن الخياطة مو بلاش، فلوس ومجانية. فالنقص من هذا الباب، النقص من يا باب، من باب أن الرغبة قلت بس القيمة ترى شنو ارتفعت، لذلك ماكو أرش، ماكو أرش، بس هو نقص، هو نقص ولكن لا يوجب الأرش. ثم قال: نعم، قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة. احنا شقرنا الآن في مرسلة جميل إن العين إذا كانت قائمة فيصح الرد، وإن لم تكن قائمة فلا يصح الرد. فما هو المراد من عبارة إن العين غير قائمة؟ شنو المراد؟ يعني تغيرت، مرة تغير نحو الأسوأ، وهذا هو اللي نعبر عنه نقص، صح لو لا؟ زين، فإذا تغيرت نحو الأفضل، الدابة كانت نحيفة أصبحت ماذا؟ أصبحت سمينة، كان بيها 15 كيلو لحم الآن بيها 25 كيلو لحم، هاي العين غير قائمة. إذا فسرنا غير القائمة بهذا المعنى فإن هاي العين هاي الدابة تغيرت لو ما تغيرت؟ تغيرت. فشنو رأيك إذا تغيرت العين بهذه الكيفية زيادة مو نقيصة؟ هم يسقط الرد؟ يسقط الرد أو لا يسقط؟ قال نعم قد يتوهم شموله، يعني شمول عنوان العين القائمة لما يقابل الزيادة كالسمن. الدابة 15 كيلو لحم صار بيها 25 كيلو لحم، وتعلم الصنعة. هذا العبد المملوك الذي اشتريناه وهو معيب ونحن لا نعلم أنه معيب، وقبضناه وانتهى مدة الخيار انتهت، خلال شهر علمناه القراءة والكتابة، علمنا الرياضيات والحساب، علمنا الزراعة، النجارة، الحدادة، هذا كله شنو عبر عن هذه؟ هاي كلها ترفع السعر لو ما ترفع السعر، ترفع القيمة لو ما ترفع القيمة، أوصافه اختلفت لو ما اختلفت أوصافه، اختلفت أوصافه. كان أمياً أصبح يقرأ ويكتب، كان لا يعرف أي مهنة أصبح يعرف مهنة، ثم حدث فيه ها ثم علمنا بأن فيه عيب. رجع لو ما رجع حسب مرسل الجميل إن العين غير قائمة، لأن العين كانت نحيفة الآن سمينة، كانت أمية الآن شنو أصبحت؟ تقرأ وتكتب. يعني معقولة لا يجوز لنا أن نرد، لا يجوز لنا أن نرد العين لأنها غير قائمة؟ سبب من غير قائمة ارتفاع إيش؟ ارتفاع كمالاتها، كمالاتها ارتفعت، هم غير قائمة، هم ما رجعها. هل يمكن أن نفسر كلام الإمام الصادق عليه السلام بهذه الكيفية أيضا؟ قال نعم قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة كالسمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص كما لا يخفى على المتأمل. عليكم السلام. شلون توصلنا لهذه الفكرة؟ الآن اقرأ وياي. بلي اقرأ وياي، نرجع نقرأ موثقة إسحاق ابن أو موثقة جميل بن دراج صفحة 280. فالرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه، يعني شنو قائما بعينه؟ يقول دقيقة هسه أراويك شنو قائما بعينه. رده على صاحبه وأخذ الثمن. شنو المراد أن الثوب قائم بعينه؟ العرف شو يقول؟ العرف قائم بعينه بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العين لم ينقص منها شيء. يعني الثوب 10 أمتار بقى 10 أمتار. أقول زين وإذا غيرنا لونه؟ قال تغيير اللون لا ينافي قيام العين، لأن اللون صفة وليس عينا. أقول زين هذا الفهم للرواية صحيح؟ قال هذا فهم العرف، بس الرواية بها تكملة تنفي هذا الفهم. شنو تكملة الرواية؟ وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العين. الرواية شو تقول؟ تقول حتى لو كان هناك تبدل بالصفة مع بقاء العين، شنو عبر عن تبدل الصفة؟ شنو عبر عن تبدل الصفة؟ عدم قيام العين، عدم قيام العين. فالمراد من قيام العين في كلام الإمام عليه السلام أوسع مما يقصده العرف. يعني إذا نريد نوضحها أكثر شنو نقول؟ من نقول قيام العين؟ شنو نقول؟ قيام العين والصفة. العين باقية وبعد شنو باقي؟ الصفة أيضا باقية. هنا راح يرد توهم، يعني إذا كانت الصفة لابد أن تكون باقية، معناها الدابة إذا أو الشات إذا كانت 15 كيلو وتصير 20 كيلو معناها هذا عدم قيام العين، يعني ما لحق أرجع الشات. العبد إذا كان أميا وبعدين صار يعرف يقرأ ويكتب ما لحق أرجعه بالعيب القديم، لماذا؟ لأنه الصفة اختلفت الصفة. فهل المراد من قيام العين يعني بقاء العين والصفة؟ هل المراد من بقاء الصفة نحو الزيادة ونحو النقيصة؟ لو بقاء الصفة دون النقيصة فقط، ماذا قال الشيخ الأعظم الآن قبل قليل؟ ماذا قال؟ قال لا تتوهم أن المراد من نقصان الصفة يعني نقصان الصفة وإن كانت شنو؟ كمالا. المراد النقيصة. ليش قلنا بالبداية العيب هو النقيصة؟ يعني الثوب إذا صبغنا أزرق صارت نقيصة، إذا فصلنا نقيصة، إذا خيطنا فرضنا نقيصة. أما الدابة كان ماد أو الشات 15 كيلو لحم صارت 25 كيلو لحم، هاي مو نقيصة، هاي تعتبر العين ما زالت قائمة. زين مو الصفة اختلفت، هذا كلامنا، مو الصفة اختلفت، كانت 15 كيلو الآن 25 كيلو، العين مو قائمة لأن الصفة اختلفت. يقول بما أن الصفة صفة كمان فلا مانع. شنو الدليل على هذا؟ الدليل يسموه يعبرون عنه مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع. يعني أن الحكم ما هو الحكم؟ الحكم أرد رجع العين المعيبة. شنو هو الموضوع؟ العين إذا ما نقصت رجعها، وإذا نقصت لا ترجعها. زين إذا تغيرت بس تغير إيجابي كمالي بمن ملحق؟ التغير الإيجابي الكمالي سمن الدابة أو تعلم العبد للقراءة والكتابة، هذا التغير الإيجابي هل هو ملحق بالنقيصة أو ملحق بعدم التغير؟ حسب مناسبات الحكم الموضوع ملحق بعدم التغير، ملحق بعدم التغير. إذن ثلاث أسئلة عندنا وثلاث أجوبة، خلصنا استحنا الآن، ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة. من اشترى عبدا وهو معيب ولا يدري، قبض وانتهى زمن الخيار، ومن ثم أراد أن يرجع العبد لأن علم بالعيب والعبد لم يتغير منه شيء أبدا، كل شيء ما تغير من عده، إلى حق يرجع لو ما لحق؟ إلى حق يرجع. واضح؟ بالعيب السابق. السؤال الثاني، اشترى عبدا معيبا وهو لا يعلم، قبض وانتهى مدة الخيار، وعلم بالعيب فأراد أن يرجع العيب، علم بالعيب فأراد أن يرجع العبد، إلا أن العبد أصابه نقص، مرض، إيد انكسرت، أصابه مثلا عطب، حرق أو شيء من هذا القبيل، يقدر يرجع لو ما يقدر؟ ما يقدر يرجع. ليش؟ لأن العين غير قائمة، صفاته شبيهة صفاته، صفاتها تغيرت نحو الأسوأ، صار نقص، صار نقص بالعبد، ما لحق يرجعه، يطالب بالأرش فقط. السؤال الثالث والأخير اللي هو محل الكلام الأخير، رجل اشترى عبد والعبد معيب قبض وانتهت مدة الخيار، ثم علم بأن هذا العبد معيب فيه عيب، العبد تغيرت أوصافه نحو الكمال، قام يقرأ ويكتب، يعرف حساب الرياضيات، عينه حسب مرسلة جميل عينه غير قائمة، لأن المراد من قيام العين قيام العين والصفة، صفات اختلفت، صار يعرف يقرأ ويكتب وحساب الرياضيات، من حقه يرد لو ما من حقه يرده. قال الشيخ الأعظم رحمه الله لا مانع من الرد. أقول كيف يرد والعين والصفة مختلفة؟ الصفة مختلفة. قال الصفة التي تمنع من الرد صفة النقص، أما صفة الكمال لا تمنع من الرد، وهو المطلوب إثباته. واضح؟ والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.